ثالثة، يعني طائفة ربع دينار وطائفة خمس دينار وطائفة ثلث دينار، حيث كانت معتبرة سماعة وأبي بصير تدلان على الثلث ثلث دينار. وحينئذ الطائفة الثالثة التي تدل على ربع دينار على ثلث دينار، قلنا أن إحدى الروايتين كانت دلالتها دلالة سكوتية وهي معتبرة أبي بصير، قال قطع أمير المؤمنين رجلا في بيضة، قلت وأي بيضة؟ قال بيضة حديد قيمتها ثلث دينار، فقلت هذا أدنى حد السارق، فسكت. وهذه الدلالة إذا لم تقبل فلا تكون هذه الرواية تامة، وإذا قبلت فهي دلالة بالسكوت قابلة لرفع اليد عنها بقرينة الروايات التي تصرح بعدم بالاكتفاء بربع دينار على الأقل. بل في بعض تلك الروايات ورد أن هذه البيضة التي قطع أمير المؤمنين فيها كانت ربع دينار، كما في رواية أبي بصير الأخرى، فإن أبي بصير بنفسه ينقل أنه كذا، ينقل أنه أدنى ما يقطع فيه السارق، قال في بيضة حديد، نفس التعبير بيضة حديد، قلت وكم ثمنها؟ قال ربع دينار. هنا
على سقوط الإمام استغرابا من قوله هذا أدنى.
وكذلك في رواية سماعة ابن مهران المتقدمة المعتبرة عن أبي عبد الله قال قطع أمير المؤمنين في بيضة، قلت وما بيضة؟ قال بيضة قيمتها، يعني بيضة حديد مثلا، قيمتها ربع دينار. إذن فهذه الرواية السكوت فيها سكوت الإمام فيها على أن هذا أدنى حد السارق يرفع اليد عن، ليس بذلك الظهور الذي يوقع معارضة بحسب الحقيقة بين الروايتين، بل دلالة سكوتية والدلالة التصريحية تكون حينئذ قرينة على أن السكوت من باب أن هذا أيضا داخل فيما يقطع ثلث دينار، داخل فيما يقطع به أيضا، فلا تشكل رواية معارضة مع الطائفة السابقة أو الطائفتين السابقتين، لأن تلك صريحة وهذه غايتها على تقدير تسليم دلالتها دلالة سكوتية قابلة للحمل على ذلك التصريح في تلك الرواية. ورواية سماعة، وأما رواية سماعة قال سألته على كم يقطع السارق، قال أدناه على ثلث دينار. هذه الرواية حينئذ الدلالة فيها تصريحية ليست سكوتية، أدناه على ثلث دينار، وقد قلنا أن الشيخ حملها على أنه ينظر إلى مورد قطع الإمام أمير المؤمنين في مورد البيضة مثلا كما في رواية أبي بصير، حملها على مضمون رواية أبي بصير، إلا أنه حمل على خلاف الظاهر كما قلنا.
السنة تنسخ، لعل هذا في زمان
نسخ، لا ليس لا نسخ بعد النبي،
السنة لا تنسخ،
ماكو فريق ليس السنة هذه. وإنما يحتمل أيضا أن يكون المراد بقيمتها ثلث دينار ثلاثة دراهم، الأمر الذي كان هو المشهور لدى السنة أنه كان يقطع في ثلاث دراهم، وكان الدينار عند الحجاز عادة ما يقارب عشرة دراهم، قد يكون قليل أقل يقل عن عشرة دراهم بشيء، وقد يزداد على عشرة دراهم بشيء، فيكون ثلث دينار يعني ما يقارب ثلاث دراهم. حملت هذه الرواية أيضا على مثل هذا المحمل، أن يكون المقصود من ثلث دينار فيها ثلاثة دراهم. وحينئذ هذا كان ثلث دينار في بعض الأوقات، وقد كان يبلغ ربع دينار في بعض الأوقات، حينما كان يصبح الدينار 12 درهم، كما لعله كان هكذا في العراق، كان الدينار الذهب أغلى من الحجاز، فكان هناك 12 درهم، كان في الحجاز 10 دراهم أو أقل، وكان في العراق 12 درهما، حينئذ قد يكون حينئذ 3 دراهم ربع دينار لا ثلث دينار. فإذا حمل عنوان الدينار فيها على المعرفية إلى ما قد يكون ربع دينار وقد إلى ثلاثة دراهم الذي قد يكون ربع دينار وقد يكون ثلث دينار. أيضا ترتفع المعارضة حينئذ إذا حمل الدينار فيها على المعرفية لا على الموضوعية، وأن المقصود الدراهم بالدينار لا نفس الدينار وثلث دينار بما هو ثلث دينار. وعلى كل حال مضمون ثلث القاطع في ثلث دينار أيضا من المضامين التي يقطع بعدمها فقهيا، يعني يقطع فقهيا أنه يقطع في دون ثلث دينار في ربع دينار، لو كانت ثلاث دراهم ربع دينار أيضا يقطع فيها. فعنوان ثلث دينار بنحو الموضوعية للمعرفية يقطع بعدمه فقهيا، وأنه وإنما يدور الأمر بين الربع والخمس، ولا قائل في فقهائنا، بل ولعله حتى في فقهاء العامة لا قائل بثلث دينار بنحو الموضوعية. نعم عندهم قائل، يوجد عندهم قول بثلاثة دراهم وهو المشهور عند العامة، لكن القول بثلث دينار غير موجود أصلا لا عند العامة ولا عند الخاصة، وإنما الموجود عند العامة أيضا ربع دينار وثلاثة دراهم، والموجود عندنا خمس دينار وربع دينار، وأما ثلث دينار لا قائل به في الفقه أصلا. إذن فحينئذ هذا بنفسه قد يكون قرينة على نفس المعنى الذي أشرنا إليه في الرواية، من أن الثلث محمول ثلث دينار على المعرفية لا على الموضوعية، فيكون الأمر بحسب الحقيقة دائرا بين الطائفتين الأولى والثانية. نعم لا يوجد ثلث دينار قائل بالتقييد بأن نحمله على المعرفية، وإذا حملنا على المعرفية انتفت المعارضة، بعد لا نحتاج أن نحمل على التقية مع المعرفية. إذا أريد الحمل على التقية بلا معرفية لا قائل به عند السنة، فكيف يحمل شيء لا قائل به على التقية؟ معرفية ثلث الدينار إلى الدرهم، يعني عنوان الدينار مشير إلى الدرهم، معرفية ثلث دينار بحسب الحقيقة، يعني ما يعني ثلث دينار بالدرهم يعني ثلاثة دراهم. فإذا أريد من إذا لم نحمل ثلث دينار على المعرفية حملناه على الموضوعية فلا قائل من السنة بذلك لكي يحمل على التقية، وإذا حملناه على المعرفية لا على الموضوعية إذن فقد يكون مطابق مع ربع دينار، فإن ثلاث دراهم في جملة من الأوقات كان يساوي ربع دينار، فيكون حين إطلاقه بإطلاقه يكون مناسبا يكون موافقا مع رواية الربع لا معارضا مع رواية الربع. فمن هنا يعرف أن الحمل على المعرفية والتقية معا لعله غير صحيح وغير فني كما صدر عن بعض الأعلام، فإنه إما يحمل على الموضوعية فلا موضوع للتقية، لأنه لا قائل من العامة بثلث دينار بعنوان ثلث دينار حتى يكون موافقا مع العامة فيحمل على التقية، ولو حمل على المعرفية على ثلاثة دراهم فيوجد قول مشهور عند العامة بثلاثة دراهم، إلا أنه حينئذ ترتفع المعارضة مع الطائفة الثانية الأولى على الأقل، مع طائفة الربع ترتفع المعارضة، فإن ثلاث دراهم كثيرا ما أيضا كان خصوصا في العراق كان يساوي ربع دينار، فيكون دالا بإطلاق حينئذ على أنه يقطع في ثلاثة دراهم حتى إذا بلغ ربع دينار، أي يقطع في دون فيما هو أقل من ثلث دينار يقطع في ربع دينار. إذن فهذه الرواية الأولى حملها على المعرفية، وبذلك ترتفع المعارضة بينها وبين طائفة الربع على الأقل. إذن فالمهم ملاحظة الطائفتين الأولى والثانية، يعني طائفة الربع وطائفة الخمس، لنرى أنه ما هو مقتضى القاعدة في هاتين الطائفتين، الطائفة الأولى وفيها صحاح، والطائفة الثانية وفيها أيضا صحاح، صحيحة محمد بن مسلم والحلبي وزرارة، يأتي إن شاء الله البحث عن هاتين الطائفتين.